بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين. كان كلامنا حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد. إذا انتهى إلى الجرح والقتل، وقلنا هناك أقوال في هذه المسألة، ذكرنا قولين، ولكن رأيت بعد ذلك بما أن هذه المسألة مسألة مهمة جدا ومسألة مصيرية في حياة الأمة، ينبغي أن نقف شيئا أكثر في هذه المسألة، ولذلك نذكر بعض نصوص العلماء الكبار من أوائل وغيرهم حتى نأخذ القرار في النهاية كيف يمكن أن نجمع بين الأقوال وبين الأدلة التي أغاموها. أن الشيخ رضوان الله عليه كما رأينا سمعنا كلامه في المنتهى في النهاية، وذهب إلى أنه حتى بالنسبة إلى ضرب لا يجوز، وإنما يجوز الآن بالمعروف باللسان ولو لم ينتهي إلى الجرح، ولكنه رضوان الله عليه في التبيان قال خلاف ذلك، قال أنه يجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر ولو انتهى إلى الجرح والقتل، كما أنه رضوان الله عليه في الاقتصاد عن هذه الرشاد كذلك يقول هكذا. هو في الاقتصاد يقول سلام رحمة الله، والغرض بإنكار المنكر ألا يقع، فإذا أثر القول والوعد في ارتفاعه اقتصر عليه أو اختصر عليه، يعني الأمر والنهي يقتصر عليه، وإن لم يؤثر جاز أن يغلظ في القول ويشدد، فإن أثر اقتصر عليه، وإن لم يؤثر وجب أن يمنع منه ويدفع عنه، وإن أدى ذلك إلى إيلام المنكر عليه والإضرار به وإتلاف نفسه بعد أن يكون الخاص ارتفاع المنكر ألا يقع من فاعله، ولا يقصد إيغاء الضرر به، يعني عندما يريد أن يضربه حتى الجرح وحتى وصول إلى القتل لابد من نيته دفع المنكر لا الإضرار بفاعل المنكر، ليس هدفه إضرار، لأنه قد يكون إنسان في بعض الأمور يبحث عن المرخص ليؤتي يعني لتشفية النفس لتشفي لنفسه وأمثال ذلك، ولذلك هو يؤكد أنه عندما يؤلم الآخر فاعل المنكر أو يضربه أو يجرحه أو ينتهي إلى القتل لابد أن يكون هذا الأمر لدفع المنكر لا لإيراد الضر على فاعل المنكر، ليس هدفه، ولا يغاء من فاعله ولا يقصد إيغاء الضرر به. ثم يقول ويجري ذلك مجرى دفع الضرر عن النفس بأنه يحسن وإن أدى إلى الإضرار بغيره، الدفاع عن النفس والدفاع عن المال والدفاع عن الأهل يجوز ولو إضرار بالمهاجم الذي أراد أن يضر، ويجري ذلك مجرى دفع الضرر عن النفس في أنه يحسن وإن أدى إلى الإضرار بغيره، غير أن الظاهر من مذهب شيوخنا الإمامية أن هذا الضرر من الإنكار لا يكون إلا للأئمة أو لمن يأذن له الإمام فيه، وكان المرتضى رضي الله عنه يخالف في ذلك فيجبز فعل ذلك بغير إذنه، يعني اشتراط الإذن والمشهور، بل لعل من ظاهر كلامه يظهر كان نوع من الإجماع على هذا الأمر، كما أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه كذلك قال نغلا عدم الخلاف في هذه المسألة، ورضوان الله عليه شيخ كذلك يقول أن يعني شيوخنا الإمامية من مذهب شيوخنا الإمامية أن هذا الضرر من الإنكار لا يكون إلا للأئمة أو لمن يأذن له الإمام فيه، ثم يقول وكان المرتضى، المرتضى أستاذ الشيخ البانو علي، وكان المرتضى رضي الله عنه يخالف في ذلك ويجبز فعل ذلك بغير إذنه، كان لا يرى اشتراط الإذن الإمام في الضرب ولو كان ضربا مبرحا ولو كان ينتهي إلى الجرح. قال لأن ما يفعل بإذنهم يكون مقصودا، وهذا يخالف ذلك لأنه غير مقصود. هدفه يعني إذا أردنا أن نقتل إنسانا لا بد من الإذن، أن نقطع يد إنسان لا بد من الإذن، ولكن إذا أردنا نحي المنكر وانتهى نحي المنكر إلى هذا الشيء، يعني قد يكون الشيء مقصودا مباشرة نريد القتل أو قتل اليد وما شابه ذلك لا بد من إذن الإمام، ولكن إذا لم يريد ذلك يريد النهي عن المنكر ولكن ينتهي النهي عن المنكر إلى درجة ينتهي إلى الجرح أو القتل، بما أن الجرح والقتل غير مقصودان فلا حاجة إلى الإذن، كما أن من يدافع عن نفسه أو عن عرضه وماله يدافع ويضرب المهاجم وقد ينتهي الضرب إلى قتل المهاجم، ولكن يجوز لأنه ليس مقصوده القتل بل مقصوده الدفاع عن نفسه الذي هو جائز، ولكن هذا الدفاع قد لا يمكن إلا بقتل المهاجم. كذلك فيما نحن فيه المقصود هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رفع المنكر ونشر المعروف، ولكن هذا قد ينتهي إلى القتل. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لأن ما يفعل بإذنهم يكون مقصودا، يعني الأمور المقصودة لابد من إذن، القتل المقصود والجرح المقصود لابد أن يكون بإذن الإمام، ولكن الجرح والقتل التبع لأمر آخر الذي هو بنفسه ليس مقصودا لا يحتاج بإذنه، وهذا يخالف ذلك لأنه غير مقصود فيما نحن فيه، القتل غير مقصود ولكن الشيء الذي هو مقصود الأمر المعروف أنه يمكن وهو واجب، وإنما القصد المدافع والممانع فإن بقى ضرر فهو غير مقصود. هذا في كتاب الاقتصاد صفحة 150 الاقتصاد الهادي إلى صحيح من الأشياء في التبيان، طبعا تبيان تفسير، ولكن مع ذلك أن أمر الضرور بعد فيما كان أبيها كذلك بعض فتاوى بعض آرائه التبيان. التبيان في ذيل قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، سورة آل عمران آية 104. يقول فإن قيل هل يجب في إنكار المنكر حمل السلاح؟ قلنا نعم إذا احتاج إليه بحسب الإمكان، لأن الله تعالى قد أمر به، فإذا لم ينجح فيه البعض والتأويف ولا التناول باليد وجب حمل السلاح، لأن الفريضة لا تسقط مع الإمكان إلا بزوال المنكر الذي لزم به الجهاد، إلا أنه لا يجوز أن يقصد القتال إلا وغرضه إنكار المنكر، يعني يأخذ السلاح ويقاتل ولكن القتال ليس المقصود، النهي عن المنكر ورفع المنكر هو المقصود، ولكن هذا لا يتحقق إلا بحمل السلاح واستعمال السلاح، إلا وغرضه إنكار المنكر. وأكثر أصحابنا على أن هذا النوع من إنكار المنكر لا يجوز الإقدام عليه إلا بإذن سلطان الوقت، ومن خالفنا جوز ذلك من غير الإذن مثل الدفاع، نعم مثل الدفاع عن النفس، سواء يعني هو بالنسبة للدفاع عن النفس يقبل هذا الأمر، ولكن في هذه المسألة قالوا يحتاج إلى الإذن، يعني يريد أن يقول ما الفرق بين الدفاع عن النفس والدفاع عن المقدسات، الدفاع عن الأحكام الشرعية المعروف أو دفع المنكر. وقال البلخين هو في التبيان يقول وقال البلخين إنما يجوز لسائر الناس ذلك إذا لم يكن إمام ولا من نصبه فأما مع وجوده فلا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك إلا عند الضرورة. هذا في كتاب التبيان المجلد الثاني صفحة 547. كذلك هو في قول الله تبارك وتعالى: ليس سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. الآية المباركة سورة آل عمران آية 113 و 114 حول أهل الكتاب. الله تبارك وتعالى يفرق بين أهل الكتاب الذين هم متدين وهؤلاء الكفار منهم وكفر منهم. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آية الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. في زيد هذه الآية المباركة يبحث مراحل حتى يقول: فعلينا إزالة المنكر بما يقدر عليه من الأمور الحسنة دون القبيح، يعني أن نستعمل آلات الحسنة دون القبيح. هذا كان كلام يقوله الشيوعيون، أن الهدف يبرر الوسيلة، فأي وسيلة للوصول إلى الهدف يجوز، ولكن هذا طبعا كان كلاما مردودا، لابد أن الوسيلة كذلك أن يكون وسيلة نزيهة وجائزة. نعم، إذا اضطر الإنسان إن حصل الوسيلة في أمر غير جائز وكان أهمية الهدف أكثر بكثير من الوسيلة يجوز، يعني دفع الأفسد بالفاسد، عندما إن حصل دفع الأفسد فهذا الفاسد ولم يكن له بديل صالح. ورضوان الله عليه يقول: علينا إزالة المنكر بما يقدر عليه من الأمور الحسنة دون القبيح، لأنه لا يجوز إزالة القبيح بقبيح آخر، وليس لنا أن نترك أحدا يعمل بالمعاصي إذا أمكننا منعه منها، سواء كانت المعصية من أفعال القلوب مثل إظهار المظاهر الفاسدة أو من أفعال الجوارح. ثم ننظر فإن أمكننا إزالته بالقول فلا نزيد عليه، وإن لم يمكن إلا بالمنع من غير إضرار لم نزل عليه، فإن لم يتم إلا بالدفع بالحرب فعلينا على ما بيناه فيما تقدم في الآية السابقة التي ذكرها. وإن كان عند أكثر أصحابنا هذا الجنس موقوف على السلطان أو إذن لذلك، وإنكار المذاهب الفاسدة لا يكون إلا بإقامة الحجج والبراهين والدعاء إلى الحق، وكذلك إنكار أهل الذمة. فأما إنكار باليد فمأسور على من يفعل شيئا من المعاصي من معاصي الجوارح أو يكون باغيا على إمام الحق، فهو يرى أن فساد المذهب أن كان عنده فساد في مذهبه لابد من برهان البراهين مدفع هذا الفساد، أو إذا كان من أهل الذمة ليس من المسلمين كذلك بالبرهان. ولكن بالنسبة إلى ليس مسائل فكرية والعقلية والثقافية بل عمل الجوارح، إذا نريد أن ندفع فعلا يفعل بالجوارح يجوز بالجوارح وضربه وقتل. هذا الكلام للشيخ رضوان الله عليه في التبيان، ولكنه رضوان الله عليه من ناحية الحاجة يتكلم، وفي النهاية يتكلم حتى الضرب لا يجوز إلا بإذن الله إلا إذا ضرورة يكون وهاقه الذي يهدم. علام رضوان الله عليه في أكثر كتبه طرح هذا الموضوع، وكذلك أجاز الضرب إلى حد الجهل والقتل. منها يقول رضوان الله عليه: لو افتقر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى ضرب من التعذيب والإيلام والإضرار به والجراح وإتلاف نفسه، فإن الشيخ في الاقتصاد فقال الشيخ في الاقتصاد الظاهر من مذهب الشيوخ الإمامية أن هذا الجنس من الإنكار لا يكون إلا للأئمة عليهم السلام أو لمن يأذن له الإمام فيه. ثم قال: يعني ثم قال الشيخ هذا علامة المختلف يذكر كلام الشيخ ثم قال وكان المرتضى رحمه الله يخالف في ذلك ويقول يجوز فعل ذلك بغير إذنه لأن ما يفعل بإذنه بإذنهم يكون مقصودا وهذا بخلاف ذلك لأنه غير مقصود وإنما قصر المدافعة والممانعة فإن وقع ضرر فهو غير مقصود والشيخ وافق المرتضى في كتاب التبيان ونسره وضعف ما عداه وفي النهاية قال بقوله في الاقتصاد أنكر ذلك فقال بقوله في النهاية يعني يختلف كلامه في النهاية والاقتصاد وفي التبيان وقال السلام وأما الغاب والجراح في الإنكار فإلى السلطان ومن يأمره فأبو الصلاح لم يشترك السلطان في ذلك كما ذكرنا قول أبو الصلاح وبه قال ابن إدريس وابن براج اشترك الإمام والأقرب ما قاله السيد هذا رأي العلامة رضوان الله عليه بالمختلف ذكر هذا الأمر يعني سيد المرتضى يعني جوازه الأمر بالمعروف والانتهاء إلى الجرح والقتل ثم هو يستدل بأربع أدلة ذكرنا دليلين وهو أضاف هنا دليلين آخرين يقول لنا عموم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني إطلاق الأمر بالمعروف يشمل الأمر بالمعروف ولو انتهى إلى الجرح والقتل والنهي عن المنكر هكذا ذكرنا هذا سابقا ثم يذكر روايات نحن أشرنا إلى بعضها وهو كذلك روايات التي شدد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سكوا بها وجوههم وآذوهم كي حتى ينتهوا روايات متعددة وكثيرة حول هذا الأمر فهو ذكر هذه الروايات ثم أضاف بهذين الدليلين اللذين نحن ذكرناهما سابقا أضاف دليل آخر قال ولأنهما واجبان لمصلحة العالم فلا يقعان على شرط كغيرهما من المصالح هناك أنه يريد أن يقول إذا كان هناك مصلحة المجتمع مصلحة العامة هذا يخالف مصلحة الأفراد مصلحة الأمور مقدم على مصلحة الأفراد في غير هذه المسائل التعارض بين العامة والخاصة هذا طبعا لا يجوز ولكن في مثل هذه الموارد مصلحة الأمور والمقدم ولأنهما واجبان لمصلحة العالم يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لإصلاح الأجواء العامة لعموم الناس فلا يقعان على شرط كغيرهما من المصالح شرط عدم الإضرار بالغير أو بعض الشروط الأخرى ليس في مثل هذا الأمر فأراد من ذلك عند التناقض بين مصلحة العامة والخاصة مصلحة العامة هي المقدمة على مصلحة الخاصة ثم يقول هذا من أدلته فيقول بما أن الأمر بالمعروف فيها مصالح العموم أو مصالح على تعبير عالم فعلى وجهه يقدم على مصلحة هذا الشخص الذي نحن نتضرر به وحتى نجرحه يجوز جرحه لمصالح عامة ثم يأتي بدليل آخر ويقول ولأنهما واجبان على الإمام عليه السلام والنبي صلى الله عليه وآله فيجب علينا كما وجب عليهما بوجود التأسي هناك أصل الأصل أن نكتب له كل قال رسول الله والأئمة الهدى عليه السلام هذا الحق يسري إلى جميع أمتي أمة ذلك عليهم أن يفعل إلا ما خرج بالدليل إلا ما دل الدليل على أن هذا الأمر كان من خصوصية النبي أو من خصوصية الأئمة عليه السلام وإلا ما فعله النبي دال على الجواز وما كان ملتزما به النبي بحيث يشعر أنه كان واجبا يجب على الأمة المؤمنة وهو يقول بما لأنهما واجبان على الإمام عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم فيجب علينا كما وجب عليهما بوجود التأسي يجب علينا أن نسأل من النبي الله بسرعة من البناء يرجو الله منك وإن شاء الله كنت أقول لكم الله ثم أشار إلى قال احتج الآخرون يعني من لم يعترف بهذا الدعوة ويرى أنه لا يجوز، احتج الآخرون لوجوب عصمة النفوس وتحريم الإقدام على إراقة الدماء. ثم أن النفوس عصمة لا يجوز قتلهم وكذلك إراقة الدماء لا يجوز، ثم يجيب عن ذلك والجواب عن من المنع من ذلك مطلقا. المنع من ذلك مطلقا ليس المنع من المطلق، يقول المنع ليس هكذا الامر شامل لجميع المواد، اطلاق اسم وتحريم الاقدام على اداره الدماء على غير مقبول. ثاني هذا النواقض التي يستثنى منها في الامر المعروف، منها في مساله القصاص، منها في مساله باب وما شابه ذلك. بعد ذلك هو يصر على انه امر يجوز ويرى. الشيء الثاني رضوان الله عليه هو قبل هذا الامر في مرحله الجراح، ولكن بالاستدلالات أفتى بهذا الجواب، واستدل على هذا الأمر بقول لأن الأدلة لا تتناول أدلة لا تتناول الفاسد. لماذا؟ لفوات معنى الأمر والنهي معه. يقول الأمر بالمعروف والنهي المنكر، الأمر ليعتمر هذا عدم فاعل المعروف ويأتي بالواجب، والنهي عن المنكر لينتهي فاعل المنكر المنكر. إذا قتلنا بعد ليس هناك فاعل حتى بعد أن يترك أو يأتي بالواجب. إذا قتلنا بعد ليس لن يطيعنا، نحن نريد طوعه وإلزامه على فعل الواجب أو إلزامه على ترك المحرم، فإذا لم يكن بالوضوء لا يجوز. ولذلك أدلة الأمر بالمعروف لا يشمل ما إذا كان سبباً بحق الموضوع للحديث، يعني لا يستطيع الدليل يشمل فرداً إعداد الموضوع، لأننا نريد أن نحرضه على الصلاة على فعل المعروف. إذا قتلناه بعد ليس هو أن يفعل، أو يترك المنكر إذا قتلناه ليس حتى هو يترك المنكر، لأن الأدلة لا تتناوله. لماذا لا تتناول؟ لفوات معنى الأمر والنهي معه. الأمر لأن يأتمر ليس هو ما يأتمر، النهي أن ينتهي بعد قتله ليس شخص ينتهي. إذ الغرض منه ولكن بأداء الواجب أن يجب أن ننجرح، يعني نجرح جرح على المخاطب على الفاعل المنكر. نعم، ولكن يوم قتل لا يجوز. ما الدليل على عدم الجواز؟ عدم تناول الأدلة لدي. ما الدليل على عدم تناول الأدلة؟ لأن الأدلة يفيد أنك عليك أن تأمر تارك المعروف ليأتي بالمعروف، إذا قتلته ليس ليأتي بالمعروف. وكذلك أنت أمرت أن تنهى عن المنكر لأن ينتهي فاعل المنكر عن منكره، إذا قتلته ليس حتى ينتهي. سلب الموضوع أحسن بسلب الموضوع، فأنت بذلك رفعت الموضوع بينما عليك أن ترفع المحمول للموضوع. هذا كلام شيء نظام الله عليه في هذا الأمر. ولذلك يقول ربه مؤثرا نعم يقول لأن الأدلة لا تتناوله لفرات معنى الأمر والنهي معه، إذ القرض من هذه المراتب ارتكاب المأمور أو المنهي لما طلب منه، يعني إتيان المعروف والشرط تجهيز التأثير من شرائط الأمر بالمعروف والإنكار، قلنا احتمال التأثير إذا لم يكن أحد يتأثر بخطوة فلا احتمال التأثير ممكن، لأن ليس أن يقع. هذا يشير إلى هذا، فهو لا يتهم بعد مفهومه مؤثرا في غير المأمور والمنهي به الكافر، كما يعني لدخل دخل المقدر أو موجود دخل الموجود يقول إذا قلتم نعم ولا يؤثر فيه ولكن يؤثر في الآخرين، يقول إنما نأمره ليفعل وننهاه ليترك، فلا بد في متعلق الأمر والنهي، من خاطب بالأمر والنهي ويفعل أو ينتهي لا آخرين، يقول بكون مؤثرا في غير المأمور والمنهي غير باقي، لأن المعتبر بالذات هو الشرط معتبر فيه خاصة، إن شرط التأثير يقول إنما يجب الأمر إذا احتمل التأثير في المأمور، ويجب النهي إذا احتمل التأثير في المنهي، فإذا تأثر في الآخرين ليس مبررا لتوجيه وجوب توجيه الأمر لمن نعرف أنه لا يتأثر فيه لأنه يموت، هو لا يتأثر في تركه لأنه مقيم، هذا في المسالك. ولنا كما عن الاسم عن الشيخ مناقشة، ولنا كذلك مع الشهيد بالظلم مناقشة، وهو أن الأمر بالمعروف والمنكر ليس حصرا على التأثير في المأمور والمنكر، بل أراد الله تبارك وتعالى رفع المنكر والمعروف، كما أن الشيخ رضوان الله عليه عبر هذا التعبير، هو تعبير صحيح أن تشريع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كذلك جعلناكم أمة وسطا، أي كلمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، أو بلتكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف والمنكر، ليس فقط للمأمور والمنكر، لرفع المنكر والمعروف في المجتمع نفيا، أحسنتم، يعني إشاعة بالمعروف وإماتة المنكر، هذا الهدف من الأمر بالمعروف لا مجرد المخاطب، فالحصر في هدف الأمر بالمعروف المخاطب هذا لا دليل عليه، وفي التأثير كذلك نقول بذلك، في التأثير احتمال التأثير إذا أنا أعرف أن هذا الذي يقف المنكر إذا نهيته ولا يتأثر ولكن الآخرون يتأثرون منه، يجب علي أن أقول بعبرة الآخرين وعدم فعل الآخرين، وإذا تركت بحتاج لذلك إذا مثلا عالم كبير رأى منكرا وسكت عنده، الناس الذين يرون يتشجعون بفعل المنكر، فعلي أن ينهى ولو لا يؤثر، ولذلك نحن نقول هذا الكلام غير صحيح، ولذلك نرى أن باب الحد كذلك جاء مثلا الزاني والزانية والزانية فجد لكل واحد منهما يتجلى ثم يروح وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، أمر بشهادة طائفة من المؤمنين عذابهما للاعتبار وللموعدة، كما أن هناك شارع ندب إلى الإشهار بالحدود الراجع، يشار جمع كثير في رجم مثلا الذاتي أو الزنا المحسن، لماذا؟ لأن يتأثر من ذلك يصير دفعا ورفعا للمنكر في المجتمع، ومثل ذلك كثيرا ما نرى في تعاليم الشريعة المقدسة ما ورد أن إجراء حد مضمون الحديث كذا، إجراء حد من الحدود بركته أكثر من 40 يوم من البدر، لماذا؟ يعني إجراء الحد سبب لعدم ارتكاب الآخرين، لأن كثير من الحدود حدود يكفي إلى قتل المحكوم كالراجل مثلا أو المعطي قتل المقتل كذلك من الحدود الفاتحة، فعلى ذلك ولذلك حتى في مسألة الصلاة هناك ورد روايات وأخبر به فقهاؤنا رضي الله عنهم، من ترك الصلاة متعمدا شهر بذلك حتى ظهر هذا الأمر الحاكم ينهاه يأمره بالصلاة في المرة الثالثة أو الرابعة يقتل ثلاث مرات يغلب وإذا لم يقتل لم يقتل وكلمة المتجاهر بالإفطار كتاب الصوم المتجاهر بالإفطار عمدا من دون عذر ينهى عن ذلك إذا هو ثلاث مرات على ذلك والناهي لا يؤثر فيه لأن الحاكم نهاه ولم يؤثر ذلك إلا رجل لماذا يقتل؟ لأنه يصوم بعد ذلك لا لأن الآخرين لا يفعل ذلك لأنه أراد بإجهاره لهذا الأمر إضلال الناس وإجراء الناس بالجرائم ولذلك هو مفسد على كل حال أنا مشاهد القرآن الرحيم في هذا الأمر لا يمكن أن نقبله ولكن مع ذلك أنا كلام مع الشيخ رضوان الله عليه المرتضى وحتى الشهيد فيما قال يعني جمع بين الأول إن شاء الله في الأيام القادمة صلى الله عليه وسلم.